بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 27 من اول الايه الاولى: لا تفتخر بالغدي لانك لا تعلم ماذا يلده يومه. ليمدحك الغريب لا فمك، الاجنبي لا شفتاك. الحجر ثقيل والرمل ثقيل، وغضب الجاهل أثقل منهما كليهما. الغضب قساوة والسخط جراف، ومن يقف قدام الحسد. التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوة الصديق مثل مشورة النفس. لا تترك صديقك وصديق أبيك، ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. الجار القريب خير من الأخي البعيد. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي، فأجيب من يعيرني كلمة. الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا، يحسب له لعنا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا في مجموعة الأمثال اللي جمعها رجال حزقية بعد نياحة سليمان، اللي هي واخدة من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 29. النهاردة ناخد الإصحاح 27. الإصحاح 27 عبارة عن مجموعة متنوعة من الأمثال غير مترابطة، لكن كلها بتدور حوالين الصداقة وحوالين العلاقات البشرية. لو حاولنا نربط الإصحاح اللي فات 26 بالإصحاح 27، الإصحاح 26 كان بيدعونا لتجنب أمور من الخارج، تجنب الجهلاء، تجنب الكسالة، تجنب اللؤماء. في الإصحاح 27 بيدعونا لتجنب أمور من الداخل. يبقى الإصحاح اللي فات تجنب أمور من الخارج، إصحاح النهاردة تجنب أمور داخلية. يعني الجزء اللي احنا قريناه دوت، الآية 1 لغاية 4 الإنسان يتجنب أمور مع نفسه. في الآية الأولى يتجنب الافتخار بالغد، الآية الثانية يتجنب الافتخار بنفسه، الآية الثالثة يحترز من الغضب، الآية الرابعة يحترز من الحسد. وبعد كده الآية 5 و6 علاقتنا بالأصدقاء، الآية 7 يتكلم عن الشبع الداخلي، الآية 8 يتكلم عن التوهان، الآية 9 لغاية 11 يتكلم عن الصديق، وجزء الأخير من الآية 12 لغاية 14 بيدعونا للاحتراز من عدة أمور. الآية 12 نحترس من الشر، الآية 13 نحترس من ضمان الغريب، آخر آية في حديث النهاردة الآية 14 نحترس من الصديق غير الحكيم. نشوف التفاصيل بتاعة الآيات دي. في الآية الأولى يقول: لا تفتخر بالغدي لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. ربنا لما خلق الإنسان ما كانش الزمن له سلطان على الإنسان، بمعنى ان ربنا لما خلق ابونا ادم كان ادم بيحيا في الزمن، لانه الزمن ببساطة هو مقياس الحركة. يعني انا دلوقتي واقف هنا، بعد فترة وصلت اخر الأوضة، ما بين المكان دوت وما بين المكان التاني ده مقياس الزمن، الفترة دي هي الزمن. فادم في حركة يبقى في زمن. فآدم لما خلق كان في زمن، لكن ما كانش الزمن له سلطان على آدم، بمعنى انه مهما كانت الزمن يمر ما كانش الزمن يعجز آدم او يحني آدم او يتعب آدم او يمرض آدم او يعجز آدم. فكان في زمن آدم عاش فترة زمنية، لكن ما كانتش تؤثر على آدم. هو آدم زي ما خلقه ربنا، هو ذات الصورة اللي ظل فيها آدم في الفردوس. لكن بعد الخطية أصبح الزمن له سلطان على الإنسان، بمعنى أنه كل الزمن ما يمر كل ما يحني الإنسان، يكسر الإنسان، يمرضه، يعجزه، يضعفه، دي نتيجة الخطية. فبقى الإنسان عنده ماضي وعنده حاضر وعنده مستقبل. الماضي بالنسبة للإنسان عبر، لا يملك الإنسان أي شيء تجاه الماضي سوى أنه بياخد منه عبرة، بياخد منه درس. المستقبل الإنسان لا يملكه، لأن ممكن المستقبل يجي أكون أنا مشيت، فأنا ما بملكش المستقبل. كل ما يملكه الإنسان تجاه المستقبل أمنيات، رغبات، أماني، أحلام، قد تتحقق وقد لا، وقد يكون في زمن لتحققها وقد لا يكون. فالإنسان لا يملك المستقبل. يبقى إذن كل ما يملك الإنسان هو الحاضر. وبقى مطلوب من الإنسان أنه إزاي ينتفع من اللحظة الحاضرة. لا تفتخر بالغدي لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. ده مش ضد أنه الإنسان يستعد للغد. الاستعداد للغد، أولا كلمة الافتخار يعني لا تفتخر بالغد، أنت ما تملكش الغد، ما تتكلمش عن بكرة كأنه حاجة مضمونة، لا، أنت مش ضامن بكرة. لكن مش معنى أن أنا مش ضامن بكرة أنه الإنسان ما يستعدش لبكرة. ربنا يسوع علمنا إزاي الإنسان يقعد ويحسب حساب النفقة، لكن أنا ما بملكش بكرة. تقولي طيب ما أنا عايز يعني أعمل حساب بكرة، استعد البكرة. استعدادي البكرة هو أن أنا بأخذ خبرة من اللي فات، وأن أنا ببقى أمين في أن أنا أستغل اللحظة الحاضرة. أما بكرة أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل فيه. عشان كده السيد المسيح قال لا تهتموا بالغد بل يكفي اليوم شره. اضطراب الإنسان مش من بكرة، اضطراب الإنسان من شيل هم بكرة. إيه هو شيل الهم؟ شيل الهم مش التفكير. التفكير أن أنا بكرة عندي امتحان، طيب ايه اللي انا اقدر اعمله من خبرات الماضي؟ انا شفت لما ما براجعش ليلة الامتحان بجيب نتيجة وحش، لما ما بحلش نماذج بجيب، خلاص دي خبرنا من اللي فاتت. طيب اللحظة بتاعت دلوقتي انا امين وجاد في ان انا ذاكر، لكن شيل الهم او ده استعداد بكرة. لكن شيل الهم بقى، الله طب افرد جه، طب افرد ما عرفتش اجاوب، طب افرد جبت درجة، اهو ده شيل الهم. فده مش فكر. يعني التفكير في بكرة هو دوت، التفكير في بكرة ان انا بستعد لبكرة، ان انا بستغل لحظة النهاردة، ان انا بستفيد من اللي فات. لكن عولان هم بكرة هو ده اللي المسيح قال لي لا تهتم بالغد يكفي اليوم شر. لذلك بقت حكمة ربنا رأت انه من الافضل لينا ان احنا ما نعرفش المستقبل. ثقة احبة، لو كان ربنا شايف انه صالح الانسان ان يعرف ايه اللي هيحصل بكرة وبعده وفي مشوار حياته، كان اول ما الواحد فينا يتولد كان ربنا يعرض أمامه كل ما سيمر به لو كان ده في صالحنا. لكن ربنا شايف أن ده مش في صالح أن أنا أعرف بكرة، لأن معرفة البكرة مش هتخليني أستفيد من اللحظة اللي أنا عايشها دلوقتي، هي دي اللي أنا بملكها. وأبسط مثلا على كده، لو واحد فينا مثلا تعبان وراح لدكتور ولا حاجة وقال له مثلا هتعمل عملية بعد أسبوع، ده أنا ببطل طول الأسبوع ده متنكت وحزنان ومش فرحان وفقد الرغبة في الحياة، وليه أصلا بعد أسبوع داخل أعمل عملية؟ ده البشرية كده، طبيعة البشرية كده. فمش من صالحنا أن احنا نعبر. فعشان كده ربنا يعني قال لي أنت بكرة اهتم باللحظة اللي أنت عايش فيها، لكن سيب بقى بكرة ده ربنا. أنت ما تمتلكش بكرة، أنت مش ضامن بكرة ده من أساس يجي ولا لا. لا تفتخر بالغدي لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. معنى آخر للآية ديت، الكتاب يقول لي لا تفتخر بالغد مش بسنوات قادمة، عرّم على القديس يعقوب أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، مش سنين جاية، لا ده بكرة، بكرة أنا معرفوش، لأنها ما هي حياتكم بخار يظهر كريس وما يضمحل. للأسف بقى في ناس عايشة مشكلتها الافتخار بالمستقبل، في ناس عايشة على أحلام الماضي وعلى ذكريات الماضي وعلى نجاحات الماضي، يعيش طول حياته سواء كان على مستوى الأفراد أو مستوى الشعوب. احنا زمان كنا، احنا زمان عملنا، احنا زمان رحنا. طب ماشي، عملت وجيت وسويت. طب النهاردة ايه حالك؟ لا لا لا، هو عايش في الماضي. لا، في نوع تاني بقى من الناس، وده اللي بتتكلم عنه الآية لا تفتخر بالغد. ايه؟ عايش في المستقبل. يعني ايه عايش في المستقبل؟ يعني انسان يوقف كل حياته على بكرة. عارفين البوز اللي بيوقف في الكاسيت، ما يوقف الشريط اهو، واحد عامل بوز لحياته، انا بكرة لما انجح هيبتدي بقى، يبتدي الحياة لما ينجح، انا بكرة لما اتجوز، انا بكرة لما سافر، انا بكرة لما اعزل من الشقة. فمش عايش اللحظة دي، وعايش بيفتخر بالمستقبل، موقف كل حياته على أساس أنه حدث معين لما يحصل يبتدي الإنسان يعيش الحياة. لا، يقول لك لا تفتخر، لا تضامن بكرة. أنت وقفت حياتك على الحدث دوت، وقفت حياتك على تحقيق الأمر دوت. طب مين أدراك أنه الأمر ده هيحصل؟ فالحكمة تقتضي أن الإنسان يعيش الوقت الحاضر. اكتر ناس بنشوفهم في الحته دي، طبعا هو في العموم يعني كل البشر بوجه عام، يعني واحد يقول لك ايه، انا بكره لما اخلص الدراسه هرتاح وابتدي بقى استمتع بحياتي وابتدي اعيش وابتدي اصلح علاقاتي بالناس يخلص دراسه، تعرف انا بس اتجوز، وانا بعد ما اتجوز خلاص هستقر وهبدا وابتدي. طب تعرف بس اخلف لا تفتح. واحد موقف عامل بوز كل حاجه واقفه لما يحصل كذا، ولما يحصل كذا، لما يحصل كذا، ويفضل الإنسان من بكرة يجيب بكرة وبكرة يجيب بكرة، والعمر كله يتسرق ولم يحقق شيء في الحياة. أكتر فئة بنشوفها زي ما بقول لكم هي على مستوانا كلنا، لكن عموما الناس اللي منشغلين بالمال في التجارة أو في غيره، يقول لك يا بس تعرف أنا حقق الموضوع ده وخلاص، وأنا بعد كده ارتاح وابتدي بأهدى وابتدي صغير، وبعد شوية تعرف بس أنا حقق المشروع الفلاني، ولا حقق المكسب الفلاني، ولا أصل للحاجة الفلانية. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. ده لو خدناها كمبدأ في العموم في الحياة. طبعا زي ما بقول تاني، مش غلط ان الانسان يحلم بمستقبل، مش غلط ان الانسان يخطط، بس ما يكونش على حساب اللحظة اللي هو عايشها، لان هي هو اللي بيملكها. ده لو خدناها كمبدأ عام في الحياة. لو خدناها بتركيز بقى على الحياة الروحية، لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يومه. ما يسميه الأباء تسويف العمر. بالنسبة للتوبة كل يوم إيه؟ أنا هتوب بكرة، أنا هتوب بكرة. بيقول لك لا، بكرة ده ما بيجيش. إيه؟ أخلص الموضوع ده وخلاص وابتدي بعيش مع ربنا واستقر وابتدي أصلي واصبع الكنيسة. الموضوع يجيب موضوع، ويوم يجيب يوم، والعمر يعدي وما بيحصلش. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. طبعا والمثل المعروف لنا كلنا في الكتاب المقدس في فيليكس الولي، لما معلمنا بولس الرسول اتكلم ونعمة ربنا لمست قلب فيليكس وحركت قلبه، كان ده وقت مقبول بالنسبة لفيليكس لو كان قدم توبة، لأنه لما نعمة ربنا تلمس قلب إنسان يبقى ده الوقت اللي ربنا بيترجى توبة الإنسان دوت. أدم كلمة ربنا لمست قلبي، يبقى ربنا مستني توبتي في الوقت دوت. إيه للأسف زي ما احنا عارفين فيليكس قال له ايه، أما الآن فإذا ولو يعني جي وقت هبقى استدعيك، ما جاش الوقت دوت وضاعت الفرصة على فيليكس. عشان كده قال الكتاب هو ذا الآن، هو ذا الآن، تكلش البكر، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. أدام كلمة ربنا وصلت لي يبقى ربنا مستني توبتي، فالإنسان ما يأجلش. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. ليه ما نأجلش البكرة؟ على الأقل لأربع أسباب. السبب الأول إنه كل يوم بنعيشه في الخطية خسارة، كل يوم الإنسان يعيشه بعيد عن ربنا ده خسارة. ليه؟ لأنه الحياة مع الله الإنسان بيتذوق نعم روحية، بيتذوق خيرات روحية، والحكاية دي بتاخد وقت، دي بتاخد العمر، بل بتاخد الأبدية كلها. فكل يوم بيعدي وأنا بعيد عن ربنا، أنا كان قدامي أن أنا أتذوق نعمة معينة، أصل لقامة روحية معينة، أزوق خبرة روحية معينة، أقتني فضيلة معينة، أنا ضيعت الفرصة. فدي نمرة واحد، فما تأجلش عشان دي فيها خسارة. نمرة اتنين، ما تأجلش لأنه كل ما بأجل كل ما ربطات الخطية بتزيد، وتأثير الخطية في الذهن وفي الجسد بيزداد. بمعنى كل خطية الإنسان بيعملها أو كل يوم الإنسان يقضيه في الشر ده قيد الشيطان بيربطه بيه. إن إحنا نفك واحد مربوط بقيد واحد سهلة، لكن واحد مربوط بقيدين بتلاتة بعشرة بمية بتزداد الأمور صعوبة. كل يوم الإنسان بيقضي في الخطية كلما الحبال بتاعة الخطية بتكتف الإنسان أكتر. لذلك توبتي النهاردة أسهل من توبتي بكرة، لأن الرباطات بتزيد. مش بس الرباطات بتزيد، لكن تأثير الخطية، الخطية ليها تأثير سيء على الجسد وعلى الذهن. كل خطية الإنسان بيعملها بتترك خبرة سيئة في ذهن الإنسان وفي أفكاره وفي نظرته وفي رؤيته وفي جسده، بتبقى مدمرة. فكل الإنسان بيطيل زمن التغرب عن الله كل ما الآثار السلبية دي بتزيد. ده السبب الثاني إنك ما تأكلش البكرة. السبب الثالث، مين أدراك إن بكرة ممكن القلب يلين، ممكن القلب يخضع، ممكن القلب يسمع؟ عزوا أنفسكم مدام الوقت يدعى اليوم لألا يقصى قلبكم بغرور الخطية. الخطية اللي بروح بيعملها أول مرة بيبقى مضطرب، وعلى رأي ما قال الكتاب عن داود ضربوا قلبه بشدة. لما الإنسان يكررها تاني مرة تلاقي يبقى فيه شيء من التبلد شوية، مش بنفس المخافة، مش بنفس الرعدة بتاعت أول مرة. طب لما الإنسان يبتدي بقى يعتاد خطايا تبص لها القلب يتقصى. ممكن الكلمة اللي أنا سمعتها النهاردة وأثرت فيا، أو ممكن مشهد مثلا قريته في الإنجيل، أو جو روحي معين كنت بتأثر لما أتواجد فيه، التمادي في الخطية قسى القلب. فممكن ذات المواقف الروحية أو ذات الاختبارات وما تأثرش في الواحد. يعني ممكن قوي فليكس ده لو كانت جات له فرصة تاني، لو كان مثلا ووقف تاني قدام بولس ممكن ما كانش يتأثر بالكلام. خلاص القلب بيتهز. فعشان كده بيقول لك ما تأجلش. الحاجة الأخيرة، ما تأجلش البكرة. ليه؟ لأنه يا عالم بالعمر، إنما كخطوة بيني وبين الموت، دي حياة الإنسان. فأي لحظة عن رأي مؤمنة صار كانت تقول أنا لما بطلع السلالم، يعني راهبة من قيادات الرهبنة يعني في الكنيسة القبطية، لما بطلع السلم لما بحط رجلي قبل ما ارفع الرجل التانية بحط في ذهني ان انا ممكن ملحقش ارفع رجلي التانية. انت صور بقى يعني في طوع السلم ده الواحد ساعة يطلع سلمتين على سلمتين كده جاري، ده هي بتقول لك انا بنقل رجلي للدرجة التانية ممكن ملحقش. قد كده فكر الموت ماثل امام طبعا منتهى الحكمة. انما كخطوة بيني وبين الموت، مين ادراك ان انت اللي بقول انا بكرة، انه بكرة ده اصلا يجي. عشان كده مرة أحد الآباء قال لو جبنا الناس اللي في الجحيم كلهم بلا استثناء وسألناهم أطلب طلبة واحدة يقول لك أرجع الأرض دقيقة واحدة تعمل فيها إيه؟ قدم توبة. اللي إحنا بنملك منها حتى هذه اللحظة ثواني عديدة ودقائق عداد وسنين عدة، هم بس عايز ثانية واحدة بس يطلع من الجحيم عشان يقدم توبة قدام ربنا. لا تفتخر بالغدي لأنك لا تعلم ماذا يلده يومه. لذلك بقت الحكمة في الحياة الروحية هي الكلمة اللي قالها الابن الضال، أقوم الآن وأذهب لأبي. يبقى دي أول نقطة بيحذرنا منها أن احنا ما نفتخرش بالغد. تاني نقطة بيحذرنا منها أن احنا ما نفتخرش بنفسينا. يقول في الآية 2 ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. حب الإنسان لكلام المدح خطر، لأنه بيفقد الإنسان روح الاتضاع. ما نقدرش ننكر حبيب واحد ما بيسمع كلام مدح كلام مدح باستمرار باستمرار باستمرار، يبتدي النفس تفقد مسكنتها في محضر ربنا. خلاص بقى كلام المدح دوت هو اللي غالب على حياة الواحد، فتفقد النفس انكسارها مزلتها انسحاقها في محضر ربنا. فالمدح بيفقد الإنسان روح الاتضاع. كثرة كلام المدح والجري وراء كلام المدح بيخلي النعمة تنسحب من حياة الإنسان. النعمة تحب النفس اللي المتضعة، النفس اللي ما تحبش المظهرية، اللي ما تحبش تنال كرامة في عينين الناس. أيضا قسرة الإنسان وحب الإنسان دائما لكلام المديح، خلال الناس ما صدقوش. يعني واحد، عشان كده السيد المسيح قال ويل لكم لو قال فيكم كل الناس حسنا. لما كل يقعد يمدح في حد يمدح في حد، لا حتى ما يقولك ما الموضوع ده، ما يريحش يعني. فتبتدي الأمور تجيب نتيجة عكسية، كثرة المديح. ليمدحك الغريب لا فمك، ما تمدحش نفسك. الغريب ممكن يمدح، ممكن يمدح، بس برضو انت بتسمع مدح الغريب، يعني حط في ذهنك ثلاث حاجات، وانت في الداخل حط في ذهنك حاجة، حط في ذهنك ثلاث حاجات انه ممكن يكون صادق، ممكن، يعني مش كل اللي بيمدحه في نفاق وفي كذب، جايز يكون صادق لكن برضو ممكن يكون بيتملق، يعني هو بيمدح لغرض ايا كان الغرض، مش شرط يكون غرض يعني مادي، ممكن يكون غرض نفسي، ان انت تبادله المدح، ان انت تكرمه، يعني ايا كان، يعني هو غرض بيمدح الغرض، عايز حاجة. او ممكن يكون بيمدح نوع من المجاملة، في ناس بطبيعتك تحب الجامل، يعني ما تاخدش الكلام يعني قوي. ايه لما تسمع كلمة مدح؟ ممكن يكون صادق، ممكن، بس برضو ممكن يكون بيتملق، وممكن يكون بجامل، كلام مجامل. طب ايا كان السبب، يعني مش هندخل جوه قلوب الناس، لكن حلو ان الانسان لما يسمع كلام المدح يتذكر ضعفاته، يبقى ده يعني الميزان اللي الانسان يوزن بيه من جوه. اول ما اسمع كلام مدح من الناس ايا كان بقى هما بيمدحوا ليه، اقول لنفسي لو دول عارفيني، لو دول شايفيني زي ما انا في حقيقة نفسي، زي ما انا في عينين ربنا، زي ما انا في مخادع تصويري، زي ما انا بدون ستر المسيح، ولا حد حيمدح. دي الحقيقة، يعني ده مش كلام يعني الانسان بيقوله، ده دي الحقيقة، الناس شايفه منظر من بر. فحلو ان الانسان يعني الطبيعة البشرية تحب المتح، بس حلو الانسان ما يطوعش نفسه في الحتة ديت. لكن ده ما يمنعش بقى انه في العلاقات الانسانية، وخصوصا المقربين قوي لبعضهم، يعني مثلا زوجين، اتنين اصدقاء في يعني صداقة يعني حميمة ما بينهم، محتاجين يعني نسمع بعضنا كلمات مدح، نشجع بعض. يعني حلو قوي ان الزوج تم اللي يمدح زوجته في حضورها وفي عدم حضورها، وحلو ان الزوجة نفس الامر، حلو الاصدقاء محتاجين نسمع من أصدقائنا من المقربين لنا. الطبيعة البشرية ما نقدرش نمكن فيها دي، بس بلاش تبقى الحكاية فيها مبالغة. ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. وبرضو يعني حكمة الأيام وكلمة الكتاب بينت أنه عادة ما تحطش قلبك على كلام المدح قوي، لأنه عادة اللي بيمدح النهاردة بكرة بيزم. يعني مش عايز أجزم أقول 100%، بس في الحقيقة يعني عادة ده اللي بيحصل، ولو لأي سبب ولو لأي موقف. وخصوصا كل ما بيكتر كلام المدح، فإحنا يعني بنتخيل إن اللي قدامنا ده سوبر، فمع أي يعني ضعف بسيط يا محولة، فتقريبا يعني برضو مش عايز أجزم، بس هي تقريبا 100% اللي بيمدح النهاردة بكرة حيزم، ولو في فكره، ولو مشهد كده يشوف يا بقى معقولة بقى ده اللي احنا كنا بنقول عليه، هذه الطبيعة كده. فعشان كده يعني بلاش نخلي قلبنا قوي على كلام المدح. ليس من يمدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه ربنا. خلي ربنا هو اللي يمدحك، لكن انا ما امدحش نفسي وما دورش على مديح الناس، لانه اللي هتفوا للمسيح يوم حد الزعف هم اللي هتفوا يوم الجمعة العظيمة، اللي قالوا له يوم الحد أصلنا احنا مش أفضل منه، احنا ليس التلميذ أفضل من معلمه، وليس العبد أفضل من سيده. طب هم يوم الحد قالوا له أصلنا خلصنا، يوم الجمعة قالوا أصلب، هم نفسهم. ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. إذن مرفوض تماما إن الإنسان يمدح نفسه. كتاب المقدس فيه بقى أمثلة كتير. أيام إيليا النبي كان في راجل تقي اسمه عبادية، الراجل ده كان شغال في القصر بتاع أخاب، فلما قابل إيليا يقول له ألم يخبر سيدي بما فعله عبده؟ هما ما قالوا لكش اللي أنا عملته؟ أنت ما سمعتش؟ أي سمعت إيه يا عبادية؟ قال له عبدك عال 100 نبي بالخبز والماء في فترة ما كانت إيزابل بتتدبح في أنبياء ربنا، أنا خدت 100 نبي. طبعا عمل عظيم ما نقدرش ننكر، لكن هو بيعمله ليه؟ ألم يخبر سيدي بما فعلت؟ أنت ما سمعتش؟ دي الناس كلها تتكلم عن الموضوع دوت. ليه؟ عايز يسمع كلمة مدح من إليه ليمدحك. فبلاش يبقى يعني الإنسان يعني يحث الآخرين على سماع كلام المدح. أروع مثل في الأمر ده في الحقيقة راجل مش من شعب إسرائيل، راجل أممي، ليمدحك الغريب لا فمك قائد المئة. لما رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب راحوا، مش رؤساء الكهنة يعني شيوخ الإسرائيل يعني عشان بالتعبير دقيق يعني، راحوا لربنا يسوع وقالوا له أنه الغلام بتاعه مريض وهو مستحق أن يفعل له هذا لأنه بنى لنا مجمع. رجل أممي ومن فلوسه بنى لإسرائيل مجمع، فرحين المسيح بيقولوا له هو يستاهل ان انت تروح تشفي له الغلام بتاعه او ابنه. فالاخرين بيقولوا عنه هو مستحق. هو لما سمع ان المسيح جاي قال له لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي. هم بيقولوا عليه يستاهل وهو بيقول على نفسه ان انا ما استاهلش. ليمدحك الغريب لا فمك الاجنبي لا شفتك. تقولي لي طيب ما بولس مدح نفسه. بولس مدح نفسه مرتين فعلا في رسالة كورنثوس الثانية. مرة في الآية بيقول مادحين أنفسنا، لدى ضمير كل واحد أمام الله. هنا المدح مش مدح الكلام، مادحين أنفسنا مش في ودانكو، لا لدى ضميركو. طب إيه اللي بيأثر في ضميركو؟ أعمالنا، سلوكنا. انتوا شفتوني انا بولس اعمالي لما كنت في وسطيكم هي ديت اعلنت لضمائركم صحة تعليمي. فهنا مادحين انفسنا لتضمير كل انسان بالاعمال دي، ده مدح ممدوح. خلي اعمالك هي اللي تمدحك، بس مش بنعمل عشان الناس تمدح، لكن يعني تمدح لاجل الاعمال ده شيء طيب. المرة الثانية برضو في كورنثوس الثانية معلمنا بولس الرسول كان يفتخر بنفسه بأتعابه وبالضيقات اللي مر بيها وبأسهاره وبالسفر اللي سافره وبالضيقات اللي احتملها والتجارب اللي دخل فيها وبالمئات مرارا كثيرة. أولا مدح نفسه فعلا، بس نمرة واحد تكلم أناس القديسين مسكين من روح قدس، روح قدس هو اللي ألزم بولس أن يقول الكلام ده، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، بولس لما كان بيقول الكلام دوت الروح هو اللي بيلح عليه، تكلم أناس الله القديسين مسوقين، هو كان داخليا قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، يعني غباوة مني أن أنا قلت الكلام دوت. فدي اتكشفت مشاعر بولس الداخلية. نمرة ثلاثة، لما بولس مدح نفسه في كورنثوس الثانية ده مش من أجل نفسه ولا من أجل فقط المؤمنين اللي في كورنثوس اللي شككوا في رسوليته، بقت اللي ذكروا بولس ده تأكيد على انه رسول من جهة الاتعاب ومن جهة الاعلانات والمناظر دي تؤكد رسول بولس، مش بس الاهل كورنثوس، لا ده لغاية النهاردة، لانه الى اليوم يا احب الى اليوم في تعليم البعض بتقول انه المسيحية من صناعة بولس. الكلام اللي قاله بولس ده المسيح ولا اتكلم فيه ولا المسيح علم بيه. وفاكر احنا في مرة خدنا وعظة كل ما علم به بولس المسيح اشار ليه، لكن مش دي موضوع بقى اللي انا قصد بولس من المدح، انه ده تأكيد لرسولية بولس مش بس الاهل كورنثوس لكن على مدار العصور. الكلام اللي قاله بولس ده رسول، ايه اللي يثبت انه رسول؟ ما كانش من الاثناشر، ما ذكره في كورنثوس الثاني. فدي حالة خاصة، ما جيش انا بقى كل واحد يقول لك ايه، طب انا هقول اختباري، طب انا هتكلم عن نفسي، طب انا ما هو لا. ليمدحك الغريب لا فمك الاجنبي لا شفتاك. لكن دي مش ضد ان الانسان يبرأ نفسه، يعني ان انا اذكر امور عن نفسي لاجل ان انا ابرأ نفسي دي مش مرفوضة، زي مثلا معلومنا بولس الرسول لما راح مدينة أورشليم قبضوا عليه. الرجل ده عمل هياج وبيعمل ثورة وبيهيج الناس، فوقف قدام الأمير قال له ليس لي أكثر من 12 وما يقدروش يثبتوا الكلام اللي بيقولوه دوت. أنا بيدوبك بقالي في المدينة 12 يوم بدأت أجمع الناس وأعمل ثورات وهيج الناس، الكلام اللي بيقوله كلام كده ومحدش فينا يقدر يثبت الكلام اللي أنا قلته. فبولس واقف يتكلم عن نفسه ويبرأ نفسه، دي مش 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 ضد الآية إن الإنسان في موضع اتهام وذكر أمور خاصة عن نفسه علشان يبرأ بيها نفسه عشان يثبت سلامة موقفه، دي مش ضد الوصية. لكن هنا بيكلم على إنسان عايز ينال مدح من الناس، يعني يقول أمور عن حياته الخاصة لأجل أنه يمتدح في ذهن الآخرين. الكتاب بيقول لك لا، ليمدحك الغريب لا فمك الأجنبي ولا شفتك، ولا لا تفتخر بالغد ولا تفتخر بنفسك. الآية 3 يقول الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل. أفكركم الجاهل مش بنتكلم على قدرات عقلية، الجاهل اللي هو الإنسان الخاطئ، الإنسان اللي مش علاقة بربنا، الإنسان اللي ليست مخافة الله أمام عينيه، أو ده الجاهل في فكر الوحي. وغضب الجاهل أثقل منهما كليهما. الإنسان اللي مش روحاني، الإنسان اللي ما فيش مخافة ربنا في قلبه، الإنسان اللي ما بيحياش حياة تقوية، لما يغضب لو أي سبب، حد استفزه أو موقف أو أمور ما مشيتش زي ما هو عايز أو أي كان، أسباب كتيرة بتدعو مثل هؤلاء للغضب، تبص تلاقي غضبه يفقد وعيه، في غضبه يتصرف تصرفات جنونية بدون وعي. الحجر ثقيل والرمل تقيل، لكن غضب الجاهل أتقل من الاثنين. يبقى اللي مقصود بثقيل هنا يعني، شوفوا لو واحد جبنا حجرة وضربناها بيه، أهو دوت رد فعل الغضوب، زي كأنك مسكت حجرة وضربت بها اللي قدامك. لا، الحجرة والرملة أرحم من رد فعل الإنسان الغضوب لما بيغضب. الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل رد فعله، انفعاله، عدم تحكمه في تصرفاته، في كلامه، في حركاته، غضب الجاهل أتقل من الاثنين، أثقل منهما كليهما. إن اتعاملت مع إنسان من هذا الشكل وقت ثورات الغضب ديت، الحكمة تقتضي إنك تسكت، تكلمش، ما تجادلش. طبعا حلو إنه الجاهل ياخد لنفسه الدرس دوت، إن صرت، إن غضبت، إن احتديت، أسكت. مش عايز أقول أفضل علاج، العلاج الوحيد للغضب هو دوت، ليكن كل إنسان مبطئ، أقصد العلاج الوحيد وقت الغضب. طبعا الغضب يعني له خطوات كتيرة الإنسان يدرب نفسه عليها، لكن أقصد وقت الانفعال، وقت الغضب أفضل حاجة لبني آدم يسكت. ليكن كل إنسان مبطئ في التكلم، مبطئ في الغضب، لما يقفل بقه الغضب يقل، حتى لو في انفعال داخلي مش مهم، بس خليه جوه، طلعهوش بره. فلو أنا الغضوب أو لو أنا بتعامل مع إنسان ثورة انفعال كده من الثورات بتاعته، اسكت، تكلمش خالص. والمثل على كده في الكتاب شاول. شاول كان انسان غضوب جدا، وكان في غضبه مرة بيقول لابنه، يقول له يا ابن المتعوجة، يعني بالبلدي كده يا ابن الزانية، يعني لو احنا عايزين نديها مترادف يعني، يقول لابنه ايه دوت؟ غضب كده. الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل أثقل منهما كليهما. لذلك في 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 موجات الغضب الشديدة بتاعت شاول كان أكثر من مرة حاول يقتل داود، غضوب ما يعرفش يتملك نفسه. فده ممكن يكون معنى إنه زي ما واحد ترميه بحجارة، أو ده اللي بيتلقى رد فعل الغضوب، أو الحجر ثقيل، يعني حجر فيه ما تقدرش تحركه من مكانه، أهو الغضوب كده وقت غضبه ما تقدرش تخليه تراجع عن موقفه، ما تقدرش تلجمه، ما تقدرش تزحزحه من الموقف الفكري اللي هو فيه، فعشان كده سيبه في الوقت ده، ما ترجعش غضوب، اسكت خالص. ده معنى للثقل. أو معنى ثالث، الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل في طولهم، يعني ايه؟ يعني اللي بيتعامل مع إنسان غضوب حاجة تقيلة قوي على نفسه. يعني في التعاملات يعني أبقى أنا رايح لإنسان وعارف إن ده إنسان غضوب بتبقى تقيلة قوي على نفس الإنسان اللي روح يتعامل مع مثل هذا. إنه معروف أي كلمة بتقولها له يصور وينفعل وما تعرف له سبب لغضبها وكده. فالتعامل معاه تقيل تقيل على نفوس الناس. الناس ما تحبش الإنسان الغضوب وتحب تتجنبه خالص على قد ما تقدر. لكن ساعات الضرورة بتحتم علينا إن إحنا يعني ساعات بنمر بالموقف دوت وساعات بنضطر نتعامل مع ناس في الموقف دوت. فما تحاولش تتراجعه وما تحاولش زي جبل هتزق في جبل عشان تفهمه بقى إنه غلطان إنه فهم غلط إنه مش ممكن يا حبايب. يعني مهما تحاول تفهمه طب أنت فهمت غلط بجد. ويمكن لما الدنيا تهدى يقول لك انا ما كنتش فاهم. طب ساعتها لا مستحيل تزحزحه عن مكانه. فاسكت سيبه يقول بقى اللي يقوله وابعد عنه وخلاص تجنبه على قد ما تقدر. ما لهوش علاقه غير كده. الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل اثقل منهما كليهما. بس دائما الحكيم لما بيعلمنا عشان نفسينا اكتر من عشان في تعاملاتنا مع غضوب. لا ده بيقول لي انا بقى احذر انه يعني يكون فيك الطبع ده بتبقى تقيل على قلب الناس. فتملي لما بناخد الايات مش باخدها علشان هو بينبهني لناس انا بتعامل معهم. لا ده بينبهني لنفسي. الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل اثقل منهما كليهما. أمر آخر يحذرنا منه الحكيم في الآية 4 الغضب قساوة. قلنا الغضب ده أتقل من الحجر والرملة. لكن إيه بيمر أهو ثورة غضب وعدت هاجل هوجة ومرت. طيب الغضب قساوة في غضبه بيتعامل بمنتهى القسوة والعنف بس يعني في وقتها. والسخط جراف. السخط اللي هو يعني سرعة الإثارة تبقى عاملة زي السيل اللي بيجرف قدامه كل حاجة. طيب لما يجي سيل زي ده الدارة لغاية ما السيل يعدي وخلصت. الغضب قساوة والسخط جراف ومن يقف قدام الحسد. أما بقى الحسد ده بقى أمر. ليه ده بقى مش حاجة وبتمر. لا ده إيه ده حاجة مستقرة في قلب الإنسان. يعني الغضب مع كل ردود فعله الوحشة والسخط مع كل ردود فعله العنيفة دي بتاعت وقتها خلاص بتمر. يعني موقف. لكن لما تتعامل مع الحاسد لا دي بقى مش موقف دي حاجة ايه قابعة في نفسه. ومن يقف قدام الحسد حاجة مستقرة في قلب الإنسان ملهاش مظاهر خارجية ومش بتاعت وقت. يعني الغضب لوقته بتنرفز بنقولش صح وغلط بس يعني هو بتاع وقتها. طب الحسد لا مش بتاع وقته ده على طول ده قابع في قلب الإنسان وملهوش مظاهر. يعني ممكن يشوفك ويبتسم بس قلبه مليان حسد وحقد على الشخص ده. ده أمر من الغضب ومن السخط. طبعا برضو في الكتاب المقدس يعني أمثلة كتير. يعني طبعا حسد شاول بالتأكيد لداود وحسد إخوات يوسف ليوسف. يحكوا قصة عن واحد كان مشهور في يعني قصة على ما يبدو أنها مش حقيقية يعني بس كان معروف يعني في القرية بتاعته أنه إنسان بيحسد قوي جاره. فالعمدة نداه وقال له فلان أنت ليه بتحسده؟ قال له زيد أنا قلبي كل محبة وبحبه. فالعمدة حب يعمل له يعني اختبار قال له اطلب اي حاجة حدها لك. فانبسط قوي وواحد يفكر قال بس خد بالك اللي هتطلبه حدي لجارك الضعف. طب ماشي وماله ايه بيقول لك اطلب اللي انت عايزه هتاخده. انا بقى حدي جارك ضعف اللي انت تطلبه اديله يا عم انا مالي انا اللي هاخد. لا اهتم جدا وواحد يفكر. تعرف راح يطلب منه ايه؟ قال له اخلع لي عين. بس ما تنساش انت قلت انك هتدي الجار الضعف يعني تخلع له هو ايه؟ العينتين الاثنين يا نهار ابيض. بصوا بصوا الحسد يعني محنة الحاسد مش ضيقة هو بيمر بيها لكن محنته نجاح الآخر. يا نهار أبيض، يعني والعكس، نجاحي مش حاجة حلوة أنا بتمتع بيها، لا حاجة ينحرم منها أخوي. يا خطية يكفي حبايب إن احنا يعني زي ما قال الكتاب وعرف بيلاطس إنهم أسلموه حسدا. بيلاطس فيه رؤساء الكهنة سلموا يسوع ليه؟ حاسدين مش طايقين؟ هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. طبعا شيء صعب حبايب، إنسان تموته سعادة الآخر، إنسان تقلقه راحة الآخر، يا نهار أبيض. طب إيه السبب؟ السبب حبايب، سبب الأساسي للحسد حب المجد والكبرياء والتفاخر والمتكئ الأول والكرامة. دي العلة الأساسية في الحسد. أنا لي بحسد أخويا، واخد حاجة مش عندي أو واخد حاجة أنا أحق بيها، فأنا عايز الكل ليا. فلذلك أساسها محبة الكرامة، محبة مجد الناس، محبة المدح، محبة المتكئ الأول، أنانية، كبرياء. هذه الدافع الأول وراء الحسد. عشان كده الإنسان المتضع لا يمكن يحسد. ليه؟ لأن المتضع حاسس أنا ما استاهلش حاجة، أنا ما استاهلش. فإن كانت نعمة ربنا إدت ده كرم وأنا ما استاهلي، تقول لي بقى أخويا يا عم أنا مالي، أنا بس لنفسي، أنا ما استاهلش حاجة، أخويا يستاهل. طب أنا ما استاهلش، كون بقى أن ربنا إداني يا ربي، ده يعني تفضلت نعمة ربنا عليا جدا، يعني ده إحنا نستاهل عقاب. طب هو إدانا، فمن كتر ما هو شاكر ربنا، من كتر ما هو ممنون لربنا، من كتر ما هو شاعر بعدم الاستحقاق، فمش بس انا مالي ومال غيري، ما ياخد اللي ياخد يا عم انا مالي، وانا ربنا ما يقسم ربنا زي ما عايز يقسم. فالمتضع ما عندهوش الحته ديت. موجوده في طبيعتنا، والشيطان بيحاول يثيرها بشكل او باخر، لكن سهل غلبها في الانسان المتضع. بس هنا عايز اوضح يعني معنى في لغوي في الكلام. الغضب قساوة والسخط جراف، ومن يقف قدام الحسد مش من يقف، يعني انه مستحيل حد يقدر يقف قدام انسان حاسد. لا، هو ما يقصدش المستحيل، لكنه بيسأل مين اللي يقدر يقف قدام الحاسد؟ الانسان التقي. الانسان التقي ما يخافش لا من حاسد ولا من غضب ولا من سخط، ولا لانه واثق انه محمي بمعونة الهية. فهنا كلمة من يقف قدام الحسد مش معناه انه يستحيل حد يقدر يقف، يبقى اذا الحاسد ده هيفعل ما بداله لانه محدش يقدر يقف قصاده. لا، مش ده معنى الآية. لكن من يقف يعني بيتساءل مين اللي يقدر. داود التقي هو اللي قدر يقف قدام حسد شاول الشرير، يوسف ذات الامر، وهكذا يعني كل الاصقياء. فهنا مش بينفي تماما عدم مقدرة انسان ان يقف امام انسان حاسد. بعد كده يتكلم عن العلاقة بين الأصدقاء، يقول في الآية 5: التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. التوبيخ الظاهر، اتنين بيحبوا بعض، المحبة الحقيقية ان انا اهتم باصلاح السيرة بتاعت اخويا، ان انا اقوم سلوكياتي المحبة. فقد تضطرني المحبة ان انا اوبخ بدافع الحب، بدافع الاصلاح. التوبيخ الظاهر اللي دفعوا المحبة خير من حب مستتر. بحبك بس يعني ايه، مش بأظهر محبتي ديت في ان انا براجعك، مش بأظهر محبتي دي في ان انا بوبخك، مش بأظهر محبتي دي في ان انا احذرك. لا، ده حب مستتر. لا، التوبيخ الظاهر احلى منه. التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. بس مهم لما أوبخ إنسان بحبه يعني على الأقل رأي أكتر من أمر. الأمر الأولاني نوعاً إحنا ما نكرحش مشاعره، وهو مش باسم بقى المحبة أروح يعني أدوس عليك واسحقك باسم إن أنا يعني بحبك. لا، ما برضو يعني اصلحهم أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع، يعني بنتقدم يعني كما على أنامل أطراف أصابعنا وإحنا يعني بنراجع إنسان بنحبه، مش يعني مش باسم المحبة بقى روح يعني أدوس عليه وأسحقه يعني أنا بحبك، لا. فمهم برضو حتى وأنا براجع أن أنا ما كرحش مشاعره، أنتقي الكلمات، أنتقي الوقت. يعني على رأي ما قالوا يعني توبخ وإنت بتحتضن، يعني بملطفة. يعني المحبة مش هتجرد اللي قدامي من إنسانيته، ما هو برضو إنسان وممكن كلمات تجرحه وممكن كلمات تتعبه. فدي نقطة مهمة، إنه مراجعة بدون جرح المشاعر، مراجعة ما تحسسنيش فيها إنك تصدي الأخطاء. مش واحد قاعد لي بقى مستنيني على الواحدة عشان كل شوية تقعد تراجع فيا، برضو مش هقبل كده حتى لو في محبة ما بيني وما بينك. عشان كده تملي بنقول مثلا في التربية في أمور تمر، هي أمور أنا كأب أو كأم مش مرتاح ليها قوي، بس معلش لا فوت خلينا يعني في الحاجات المهمة. ليه؟ عشان أنا بحبه، ما فيش فيه فصال. يعني أم بتراجع بنتها ولا أب بيراجع ابنه أو بنته، بالتأكيد في محبة، بس ما توصلش للي قدامك إحساس إن أنت بقى مستنيله على الواحد، لا فوت عشان ما يشعرش إن أنا بتصيد له الأخطاء. أيضا بلاش كثرة الانتقاد، يبقى مع الانتقاد في كلام تشجيع. معنى ساعات برضو بنظر يعني محبة، يعني خلاص بقى لا، ده لسه بنقول انه حلو ان الزوجين يمضحوا بعض، حلو ان الاثنين اصدقاء يظهروا كلمات ملطفة لبعضهم، عشان دي تبقى يعني عارفين الجماعة بتوع الدواء يجيبوا دواء يبقى طعمه مر، مرة الدواء كله طعمه فيه جوا طعمه حلو خالص، ما تفهم ليه يعني كل الدواء طعمه مر، بس يروح حطينها كده في كبسولة مسكرة يعني عشان ايه تبلعها. فبرضو كثرة الانتقاد بتضايق، فحلو ان تبقى متغلفة من وقت للتاني بكلمات مدح، كلمات تشجيع، علشان طبيعة بشرية، مهما كنا بنحب بعضينا لكن احنا بشر والكلام بيوجع. فعشان كده قالها معلمنا القديس بقى بولي زي ما قلت لكم، اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع، ناظرا الى نفسك لا تجرب انت ايضا. التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. إن كنا إحنا بقى اللي بنوبخ من أحبائنا، حلو إنه لما أسمع كلمة مراجعة من حد أتذكر يعني علاقة الحب اللي بيني وبين الشخص دوت. يعني أنا بقى داخليا واحد جاي يراجعني، بقول لكم المراجعة أيا كانت بتجرح كبرياء النفس وحساسية الإنسان وإنسانية، ما نقدرش ننكر كل دوت. فأنا بقى بيني وبين نفسي لما بيجي حد يرجعني وهو بيراجعني، أنا بتذكر على ما المحبة والصداقة اللي بيني وما بينه دي بتخليني أتقبل منه إن أنا واثق اللي بيراجعني ده شخص بيحبني، فدي لي أنا وأنا بسمع كلام التوبيخ. برضو ذات المعنى بس بأسلوب آخر في الآية 6، أمينة هي جروح المحب. التوبيخ الظاهر ده زي واحد بيجرح، بس ده راجعة لمحبته، راجعة لأمانته في علاقته معي. أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. القلب اللي بيحب يعرف امتى يوبخ، يعرف الاسلوب اللي يوبخ بيه، وجرح التوبيخ نافع لإصلاح النفس. أمينة هي جروح المحب، المثل اللي عكده معلمنا بولس الرسول. بولس الرسول لما كان في كنيسة أنطاكيا وجي معلمنا القديس بطرس وكان بيقعد يأكل مع المؤمنين اللي في أنطاكيا، بعد كده لما جيهم قوم من عند يعقوب بدأ بطرس يفرز نفسه، وانقاد برنابا أيضا إلى ريائهم. يعني أنت بطرس ما أنت كنت بتقعد تأكل معنا، ما احنا كنا كلنا أمم مع بعض، طبعا كلنا قبلنا الإيمان بالمسيح بس أمم، لكن لما جيهم ناس يهود من أورشليم بقى، دول يهود صرف يعني مسيحيين من أصل يهودي، فبطرس بدأ يرجع لورا. فبولس ما سكتش، أمينة هي جروح المحب، قاومت مواجهة لأنه كان ملوما قدام الناس كلها. قلت لبطرس أنت غلطان، إزاي وأنت يهودي بتعيش أممي؟ جرح راجعه، لكن بدافع ايه؟ دافع المحبة، محبة لبطرس ومحبة الكنيسة. أمينة هي جروح المحب. طب في المقابل غاشة هي قبلات العدو، عدو بس بيظهر محبة، لا قبلة غش، قبلة غشة اليهوذا قبل بها السيد، لأن هي شكلها قبلة، شكلها شكل محبة، أي أصلا بحبك فمش عايز أزعلك، لا دي قبلات غشة ديت، ده أنت كده عدو مش محب إنك تشوفني غلطان وتسكت. غاشة هي قبلات العدو. طبعا القبلة الغاشة شفناها في يؤاب وعماسة، كنا تكلمنا عنهم قبل كده، أسالم أنت يا أخي، وحاطت إيده كده على كتفه ومسك دقنه كأنه حيبوسه وراح ضربه بالسيف في بطنه، أظهر محبة. فعماسة يعني تمن يؤاب، ده بياخدني بالحضن، وأتابي قبلة قبلة غش بيضربه بالسيف. غاشة هي قبلات العدو. إن قبلنا جراح الأحبة هننجو من القبلات الغش. إن قبلت إن اللي بيحبني يراجعني حتى لو اتجرحت، حتى لو جرحت دي هتنجيني من واحد تاني غشاش يستغل الضعف بتاعي دوت عشان يأذيني. أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. بعدها في الآية السابعة، النفس الشبعانة تدوس العسل. النفس الشبعانة، واحد غني، واحد كل يوم بياكل يعني ألذ المأكولات، لأنه بياكل ده كل يوم كل يوم، فحتى الحاجات الحلوة دي ملهاش طعم ببقه، هو متعود كل يوم ياكل الأكل الحلو دوت. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. الجعان بقى الجوع بيخلي الأكل حلو، حتى لو الأكل فقير، حتى لو الأكل وحش، الجوع بيدي مذاق للأكل، الجوع بيدي طعم للأكل. حاجة عجيبة أحب، أنك ممكن تلاقي إنسان غني، غني من أشهى الأطعمة، لكن ما بيستطعمهاش. ليه؟ لأنه كل يوم فمش حاسس بحلاوتها. ويمكن يعني واحد غلبان مرة في العمر مش هتجيب له، مين هيجيب له فين يا عم من حاجات مائدة الغني، لكن يعني ايه أكلة، ياه يعني هو طول عمره بيأكل فول كده، يوم ما حطيت له عليه شوية زيت وعصرت له ليمونة، ياه ايه الجمال دوت. وتلاقي يعني ايه فرحان فرح يا حبيب، والتاني طول النهار أكل ولا حاسس بطعمه. الجوع حبايب بيخلي الأكل طعمه حلو، وبعيد عن كل الإفراط في أي أمر في الغنى، يخلي الحاجة حتى الحاجة الغالية وبيستخدمها ولا حاسس بقيمتها. طب الدرس اللي احنا نطلع بيه من هنا، عايزين نتعلم حبايب نفرح باللي في ايدينا، عايزين نتعلم نفرح باللي في ايدينا. اللي في ايدينا ده في ناس بتدور عليه ومش لاقيه مهما كان قليل. بلاش كثره احسانات ربنا تولد انه ده بقى عادي، يعني انا إيماني طبيعي، ما لازم اقوم الصبح الاقي اكل في البيت. لا ليه يا حبيبي لازم؟ ليه لازم؟ لا في ناس بتموت من بيموتوا من الجوع، بيموتوا من الجوع. يقول لك ما حدش بيموت من الجوع، لا بيموتوا من الجوع. لا يعني طب انا يعني قد ايه بقى حبايب يعني الاكل، وخصوصا يعني احنا ساعات برضو نترفس كده بكلمات في الصوم تحديدا، يعني في ناس يعني النعمة دي مش لقياها فعلا. فبلاش كثرة احسانات ربنا يعني اعتدنا عطايا ربنا فبقينا مش مستطعمين حلاوتها. النفس الشبعانة تدوس العسل، عشان هو شبعان، عشان هو غني، عشان كل يوم بياكل من الاكل ده، فحتى الحاجات الطعمه مالهاش طعم ببقه، بياكلها كل يوم. وللنفس الجائعه كل مر حلو. الجعان تحط قدامه اي حاجه تلاقيه شاكر ربنا وطاير من الفرحه، بهجه ولذه في الاكل ما بيبتهجش بيها الغني. ممكن تتخذ العباده بمعنى اخر، يعني ده المعنى الحرفي للكلام. المعنى الروحي بقى بتاعها، المعنى الرمزي، النفس الشبعانة تدوس العسل. نفس اللي شبعانة بربنا تدوس عسل الخطية. على قد ما بنشبع بربنا، على قد ما نلفظ عننا ما يبدو في ظاهرها، مش عسل ولا حاجة الخطية، بس يعني ما يبدو في ظاهرها انه هو عسل. النفس الشبعانة تدوس العسل، بعكس لما بيبقى الانسان جعان روحيا، ممكن تلاقيه قاعد يدور كده على اي حاجة عايز يبسط بها نفسه، عايز يفرح بها نفسه، النفس الشبعانة تدوس العسل. وللنفس الجائعة اللي جعان لربنا واللي جعان للنعمة واللي جعان للتعزيات السماوية كل مر حلو. لو العبادة فيها تعب، لو الصوم فيه تعب فيه مرار، لو وقفة الصلاة فيها تعب فيها صلب للجسد، المر ده حلو بالنسبة له. ليه؟ لأنها بتتذوق نعم هبات عطايا روحية. للنفس الجائعة كل مر حلو. اللي جعان للفضيلة مر التجارب بالنسبة له حلو، لأنه فاهم أنه كل تجربة بيمر بيها هيقتني فضيلة، هيقتني نعمة من وراها. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. مبدأ آخر يرسخه لنا الحكيم في الآية 8، يقول مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. تخيلوا عصفور تايه من العش بتاعه، فقعد يطير من غصن لغصن ومش لاقي العش بتاعه، مفيش استقرار. مثل العصفور التائه من عشه، عصفور غير مستقر قاعد يتنطط من غصن لغصن، هكذا الرجل التائه من مكانه. ايه الرجل التائه من مكانه؟ ممكن تتخذ بمعاني كتير قوي. اول معنى ليها الرجل التائه من مكانه، واحد مش عايز يقعد يهدى بينه وبين نفسه. في نوع من الناس يعني يخاف من انه يقعد، انه يهدى، انه يستقر، انه يختلي بنفسه، فتلاقيه طول النهار يتنطط كده، وتلاقيه حتى في حركاته ما تلاقوش هادي. اهدى يا عم، اهدى شويه. ايه؟ انسان بيهرب من نفسه، انسان بيهرب من مواجهه نفسه. لا، عايزين نتعود يا حبايبي ان احنا يعني مهما كان العالم حوالينا صاخب، مهما كانت السرعات زيادة في العالم، لا 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 لا، احنا نفرمل كل دوت. لازم نتعود يا حبايبي نقعد مع نفسينا، لازم ندرب نفسينا على الحكاية ديت. حتى لو في الاول استثقلناها، ما عرفناش نعمل فيها ايه، ضغوط كتيرة من برة بتضغط علينا، معلش بس عايزة مداومة. كل ما الواحد يعني عارفين المية لما تبقى متعكرة عكرانة، طب عشان المية تصفى سيبها شوية، سيبها كوباية كده حبة، الرواسب كلها تروح ايه نازلة تحت المية تصفى. اهو نفوسنا كده، احنا طول النهار قاعدين ساقية وكل حاجة ضرورية، احنا مش بنتكلم في خطايا، ما بنقعدش مع نفسينا تايهين عن نفسينا، خايفين نواجه نفسينا. لا، عايزين نتدرب على مواجهة نفسينا، ان الواحد يقعد كده ويستكين يهدى، بلاش الرعونة ديت اللي احنا فيها. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. ده معنى. المعنى الثاني، انسان يعني مش عايز يلتزم بضروريات الحياة باسم الروتينية، ان انا بحب التغيير. في نوع كده من الناس، يعني في ضرورات موضوع علينا ايا كان، كل واحد في مكانه في موضعه، في حاجات ضرورية لازم نعمل كذا ولازم اعمل كذا، لازم اروح الشغل، لازم مش عارف اجيب، لازم حاجات ضرورية. البعض باسم ان انا ما احبش الروتين، انا احب التغيير، انا احب التنويع، فيتنصل من المسؤوليات الاساسية اللي موضوع عليه. بس مثلا انا راجل مش روتيني، انا راجل مش تقليدي، انا لا يا حبيبي، دي ضروريات لازم تلتزم بيها. ففي مسؤوليات، يا ده مكانك اقعد، اقعد ادي المسؤولية اللي عليك، ما تبقاش باسم يعني انك حابب التغيير او ما تحبش الروتين، تتنصل من مسؤولية عليك. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. أو نوع من الناس تبص يهتم بالأمور الخارجية ولكن المسؤوليات الداخلية اللي عليه مش عايز يعملها. في نوع من الناس كده تلاقيه يعني مع الناس خدوم جدا، وأي حد يطلب منه أي حاجة مستعد يقوم يترك أولاده في الفراش. عكس بقى الكلام اللي قاله يعني سيدنا لكل المجد في المثل، ويروح يخدم يجوا بقى خاصته القريبين منه يطلبوا منه حاجة، تعبان مش فاضي، أو ده واحد سايب مكانه باب أولى، أدي المهام الأساسية اللي عليك تجاه أسرتك تجاه بيتك، وبعد كده اللي بر. لا، مثل العصفور التائه، أو ده تاه من مكانه، دوت ساب المسؤوليات الرئيسية اللي عليه وابتدى يهتم بأمور. مش بنقول ان هي غلط، بس المفروض تبقى نمرة 2. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. أيضا تخيلوا لو عصفور مش مستقر في العش بتاعه وطول النهار قاعد يلف على الأغصان. طب فراخ العصافير اللي عندك انت بقى مين اللي هيطعمه؟ يعني ممكن تبقى صورة في الرعاية، يعني طول النهار قاعد يلف ويجري ويروح هنا ويروح هنا. طب واللي عندك انت بقى مين اللي يقعد ويأكلهم ويشربهم؟ لا هو مش فاضل اللي عنده، هو بس قاعد يتنطط من عش لعش. تدخل تحت المعنى دوت، او تدخل تحت معنى اخر، مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. ربنا ادى لكل واحد فينا مكان، عمل، رسالة، زي ما معلمنا بولس الرسول: قد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. أنت شغلتك عين، أنت شغلتك إيد، أنت شغلتك رجل، كل واحد ربنا حطه في مكانه. لا، في واحد بقى مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. لا، أنا مش عجباني المكانة اللي المسيح حطتني فيها، مش عجباني الموهبة اللي المسيح مدهاني، مش عجباني الرسالة اللي المسيح مكلفني بيها. لا، أنا عايز أخد دور فلان. لا يا عم، خليك في مكانك، خليك في مكانك، اعمل اللي المسيح مكلفك بيه. ده معنى. أو معنى آخر، إنه المسيح هو المركز وإحنا كلنا شغلتنا نلف حولنا المركز. ده مكاننا، مكاني ان انا اعمل لحساب المسيح، مكاني ان انا امجد المسيح، مكاني ان انا بعمل العمل كله لاجل خاطر المسيح. بقى هو المركز وانا بلف حواليه، هو الهدف، هو المحور. لا، انا مش عاجبني المكان، انا عايز اخد مكان المسيح، عايز ابقى انا المركز. إيه؟ انا في البيت انا نمره واحد، طلبات انا نمره واحد، ارتياحي انا نمره واحد، انا في المكان دوت انا نمره واحد، وتريحون انا وتعملوا لي طلباتي انا. حبيبي انت عملت نفسك مركز، المركز المسيح مش انت. لا، انا عايز ابقى انا المركز. أو ده واحد ساب مكانه وبيختار لنفسه مش مكان آخر بس، لا ده بيختار لنفسه مكان المسيح، هيفضل تايه. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. أو ممكن أخدها برضو كمعنى روحي رمزي، مكاننا فينا حبايب؟ مكاننا حضن ربنا. العصفور لما يسيب العش بتاعه يبقى مضطرب، يبقى قلقان، يبقى تايه. أهو إحنا كده لما نسيب مكاننا، لما نسيب العش بتاعنا، حضن ربنا. العصفور وجد له بيتا واليمام عشرا لتضع فيه أفراخ. طب وإحنا في مكاننا فين؟ مذابحك يا رب إله القوات. فلما بنسيب مكاننا، نسيب حضن ربنا، نبقى عاملين زي العصفورة التايهة، ملناش مقر، ملناش مكان راحة. أو ممكن بقى المعنى الأبدي، إنه مكاننا فين؟ مكاننا في بيت الآب. فاحنا طول ما احنا موجودين في الارض احنا متغربين، احنا متنقلين، احنا في حال ألا، في حال اضطراب، في حال خوف، في حال تجارب، ما نقدرش ننكر، الى ان نستقر فين؟ في مكاننا، الى ان نستريح في بيت الاب. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. بعديها هيتكلم عن حلاوة الصداقة والعلاقة بين الأصدقاء. يقول في الآية 9: الدهن والبخور. زمان العطور كانت تتعمل من دهون، فالدهن ده اللي هو العطر، يعني الروائح. الدهن والبخور يفرحان القلب. طبعا الروائح الزكية تنعش، عارفين واحد كده يعني يشم ريحة كده زكية بتلاقي نفسه كده انتعشت. يعني الدهن والبخور يفرحان القلب، الريحة الحلوة تعمل نوع من النشاط كده. يعني حتى هم لما بيعملوا الإعلانات بتاعت الحاجات دي فعلا، لأنهم صح يعني تدي انتعاشة، تدي حيوية. طبعا شيء يعني مظبوط، يعني الروائح الزكية تفرح القلب، تنعش، تنشط. الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوة الصديق من مشورة النفس. أهو لما بقى يبقى فيه إنسان يعني فيه علاقة حب ما بيني وما بينه، الـ 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 المشورة بتاعته، الإرشاد بتاعه، يبقى مفعوله في نفسي زي مفعول الدهن والبخور، ليها عزوبة تشتتني، تفرحني، تنعشني، تشجعني. الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوة الصديق من مشورة النفس. لما الصديق يديني مشورة، هذه الحلاوة بتاعت الصديق، الحلاوة بتاعت الأصدقاء، الحلاوة بتاعت الإنسان التقي، إنه إيه يقول لي مشورة فيفرحني. بالضبط زي داود. داود كانت نفسه مكسورة من مطاردات شاول، لما تقابل مع يوناثان يقول شدده بالرب، شدده بربنا. لما قال له ان انت هتتولى المملكة وانا هكون تاني من بعدك، الكلام بتاع الصديق ده عمل فيه في داود ايه؟ انعشه، كأنه يعني كده ايه، كأنه شمع برفان. يعني الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوة الصديق من مشورة النفس. احلى عطاء احب يعني صدقوني يجي نمرة اثنين بعد العطاء المادي، الكلمة الطيبة. أنا ممكن واحد مثلا محتاج ماديا وارميله الأكل كده، خد امسك، يمكن تسد نفسه مش عايز يأكل حتى لو هو جعان، غير الكلمة الطيبة. طبعا شيء رائع بقى أن الكلمة الطيبة تقترن بالصدقة المنظورة، لكن الكلمة الطيبة في حد ذاتها منعشة. حلو ان احنا نشجع بعض يا حبايب، يعني خلي عندنا التوجه دوت. يوسف كان كده، هو ثقل، يعني هو صليب، يعني هو صليب الواحد يشيله. يعني يا عم انا ناقصنا كده، ما تروح بعيد عني، بتضحك تعالى. ما هي دي ألمية الانسان مفردها. لذلك كانوا الملوك زمان ما يسمحوش انه وجه عابس يدخل في محضر الملك، منتهى الأنانية. يوسف بقى كان العكس. يوسف لما لقى رئيس السقاة مكمد، قال تعالى ملك مدالي، اللي مزعلك؟ طب ما هيشكي لك يا عم، ويمكن يدخلك في مشكلته، ويمكن تستلزم ان انت تعمل مع عمل، يعني ثقل ثقل. طب هي عليا بيان. لا، دي بتشدد احبايب، بتشدد لما من القلب كده الواحد يسأل عن سلامة اخواته، يذكرهم في الصلاة، يتضرع من اجلهم امام ربنا، دي بتشدد النفوس. الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوة الصديق من مشورة النفس. شيء أحبة يعني رائع انه اثنين اصدقاء، اثنين احبة يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويشاوروا بعض وياخدوا نصيحة بعض ويبص صديقهم لبعض من النعم حبايب، من النعم اللي ربنا بيديها للمؤمنين. هي ديت انه الواحد يعطر له كده على اخ كده تقي، ووقت مضايقتي احنا ضعف يا حبايب، يعني المسيح فيه الكفاية ما بننكرش، بس يعني في ضعفنا بنحتاج ديت، مش هقدر انكرها. فحلو بقى ان الواحد يلاقي صديق كده من النوع دوت، تقدر تقعد وتحكي معاه وتفتح قلبك وتسمع منه مشورة، ولما بيلاقي حاجة غلط يوجه. غشة هي قبلات العدو، أمينة هي بروح المحب. حلو ان الواحد يلاقي الصديق دوت. ان لقيت مثل هذا الصديق، يقول لك في الآية 10، لا تترك صديقك او صديق ابيك. لما تلاقي النوع دوت ما تفرطش فيه، صديقك أو صديق أبيك، يعني صديق العيلة، واحد عارفك وعارف ظروفك وعارف العيلة، ما تسيبش النوع دوت. ليه بيقولك ما تسيبهوش؟ ياما بتحصل اختلافات، والشيطان ما فيش حاجة تضايقه حبايب إلا لما تبقى في رابطة محبة حقيقية ما بين اثنين أو ثلاثة. طبعا فالشيطان يحاول أي حاجة، أي حتى مواقف عابرة أو بسوء فهم أو بضعف. ما أنا بشر في الآخر، يعني ممكن أكون اتصرفت تصرف غلط، يجي الشيطان بقى بص عمل كده، وأنت هتسكت، وأنت عشان إيه، وأنت مش عارف إيه، عارفين بقى أنت الوسوسة اللي هو دي وسوس بيها في دماغ البني آدم. لا، الحكيم بيقول لك لا تترك صديق. إن أنت وسمت في إنسان واختبرته وشفت قد إيه إن هو صديق، لا ما تخليش الشيطان بقى يفسد العلاقة اللي ما بينكم، ما تخلوش يفسد العلاقة اللي ما بينكم. لا تترك صديقك أو صديق أبيك. للأسف راحوا بعام ما عملش بالنصيحة ديت. ابن سليمان لما تولى المملكة يقول شيوخ يقفون أمام أبيه سليمان، يعني دو أصدقاء أبوه، طب اقبل مشورتهم؟ لا، تركوا ومشي مع مشورة الغلمان.
الأحداث. لا تترك صديقك أو صديق أبيك. يكمل بقية الآية: ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. عندك مصيبة ما تدخلش بيت أخوك، أخوك شيئك يعني، وما لروح لمين؟ الجار القريب جار قريب، قريب في المسافة، جار في صداقة ما بينك وما بينه، في شركة ما بينك وما بينه، إنسان ممكن يكون إنسان روحاني زيك وليكوا علاقة حلوة مع ربنا أنتوا الاثنين. الجار القريب خير من الأخي البعيد، مش لمجرد إن هو أخويا بالجسد. إيه أنا هلتجئ إليه؟ لا، لو هو بعيد بعد المسافة دي بيدع في الشركة، بيدع في الرباط. لا، الجار القريب اللي فيه ود، اللي فيه تآلف، اللي فيه صداقة، اللي فيه نفس الاتجاه الروحي يوم البلية، ده اللي حيسندك مش أخوك اللي بعيد عنك. لا تترك صديقك أو صديق أبيك، ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. الجار القريب خير من الأخي البعيد. يبقى يوم المصيبة، يوم الضيقة، يوم التجربة، ما تنتظرش مساعدة من أخوك لمجرد أنه شقيق بالجسد. لو هو بعيد عنك، لو ما فيش شركة ما بينك وما بينه، مش مجرد قرابة الجسد هي اللي هتخليه يقف جنبك، لا، جارك اللي قريب منك قرب المسافة وفي شركة وفي علاقة، ده هيبقى أقرب ليك في الضيقة في المصيبة من أخوك البعيد. أولا هو الكتاب ليه بيأكد عليها؟ لأنه العهد القديم إدى أهمية كبيرة لقرابة الجسد في مكان يسمى بالولي. إن أنا علي دين، فالشريعة قالت لي أقرب واحد ليك جسديا أخوك، عمك، ابن عمك، خالك، ابن خالك، بالترتيب كده، هو ده اللي ملتزم إن يجي يفك الدين بتاعك. فتولد في اللاوعي بتاع الراجل العبراني إنه القرابة، ده الكتاب قال إن هو ده ولي دم. ده حق الولي حاجة، لكن الود والتآلف والمؤازرة ويوم الضيقة واللي يشدد إيديك مش لمجرد إنه قريب بالجسد. فعشان كده احتاج الراجل العبراني إن يسمع الآية اللي زي ديت، لألا يفهم إنه معنى وجود الولي خلاص يبقى إذا كان هو اللي هيدفع لي الدين يبقى يوم المصيبة روح له. لا، هو يدفع لك الدين ده بموجب الشريعة، لكن يوم المصيبة يقف جنبك مين، ويؤثرك ويواسيك مين، ويشدد من أثرك مين؟ اللي قريب منك، اللي فيه صداقة حميمة حتى لو هو مش قريب بالجسد. ده السبب إنه يعني الشريعة حطت الآية ديت: لا تترك صديقك أو صديق أبيك، ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك، الجار القريب خير من الأخي البعيد. يكمل في الآية 11: يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. ناخد الأول البنوة بالمفهوم الجسدي. أب بيكلم ابنه بالجسد، فبيقول له يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. يفرح الأب قوي لما ابنه يسلك بالحكمة. يا ابني إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي، سفر الأمثال 23. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فأجيب من يعيرني كلمة. لو أنا جيت في ضيقة في مشكلة وابني يبقى واقف جنبي، ابني بيؤذرني، دي تديني فخر، دي ما تخليش ناس يعيروني. فين ابنك؟ ابنك سايبك ليه في المصيبة اللي انت فيها ديت؟ ففي الضيقات لما الابن يقف يآذر ابوه، ده يدي فخر للاب، ده يهون الضيقة على الاب. ده سر من ضمن كثير محبة الانسان للخلف. ليه؟ طبعا هو ربنا حط فينا الغريزة دي عشان يبقى في بني ادمين على الارض. ما هو لو انا مش عايز ولاد، طب وده مش عايز ولاد وده مش عايز ولاد، كان الجنس البشري فنى. فربنا حط فينا الغريزه ديت لاستمرار الجنس البشري، اوكي، بس جوه دي في دوافع كثيره بتخلي الاب باستمرار يعني عايز يبقى له ابن. ليه؟ او من ضمنها وقت الضيقه، وقت التجربه، ابني بواقف جنبي، دي بتفرحني، بتطمني، دي بتهون عليا. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فأجيب من يعيرني الكلمة، لأنه العكس بقى، حماقة الأبناء تزيد ألم الأباء. يبقى أب في ضيقة، في تجربة، في مشكلة، وابنه مسألش، مش فاضي، بتوجع القلب. أيوب اختبر ديت. أيوب قال نكهتي مكروهة عند امرأتي وخممت عند أبناء أحشائي، مش طايقين ريحتي، مراتي وعيالي مش طايقين يقفوا جنبي وقت التجربة. فدي بتكسر الواحد. ده لو خدناها على المعنى الأب وابنه، لكن المعنى الروحي يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. أي من يستمع لحكمة سليمان هو صار ابنا لسليمان، تلميذ لسليمان. فسليمان يخاطب كل من يسمع، كل من يقرأ سفر الأمثال، لو سمعت كلامي تبقى ابني، يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. التلميذ النبيه يبقى فخر الأستاذ. ياما يجي كده مثلا حد كان في التدريب يقول لك يا فلان ده كان تلميذي، يبقى بيقول فرح كده ايه، وخصوصا يعني لو فلان ده بقى مش عارف خد نوبل في الفومتو ثانية مثلا او حاجة زي كده يعني. كل ما طبعا بتأكيد بتأكيد كله بقى يفتخر، ايه ده احنا كنا بندرس زويل مثلا، او على مستوى مش عارف يعني برضو في الروحيات يعني فلان ده كان عندي في المدرسة. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. طبعا قال القديس يوحنا ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي، مش اولاد الجسد بقى، ولادهم بالروح يسلكون بالحق. اخر مجموعه يختم بها مجموعه احتراسات، ثلاث احتراسات بيقول لنا نحترس منها الحكيم. الاحتراس الاول الايه 12، الذكي يبصر الشر فيتوارى، الاغبياء يعبرون فيعاقبون. نفس الايه دي سمعناها في الاصحاح 22 ايه 3 بالنص، وفهمنا بقى كلمه الاغبياء مش بنتكلم على قدرات عقليه، بنتكلم على هي طبعا في الايه 22 كانت الحمقى، الحمقى والاغبياء مش بنتكلم على قدرات عقليه، بنتكلم على انسان خاطي ملوش علاقه بربنا. الذكي شايف عاصفه جايه من بعيد، شايف ضيقة جاية، شايف تجربة جاية، شايف مشكلة جاية. الذكي يبصر الشر فيتوارى. طب الأحمق بيقول لك لا أنا أقف، أنا أداه هدود، ما تكون النتيجة أنه يتكسر فيها. الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. هما ليه بقى أغبياء؟ نمرة واحد معرفش يستشف أن وراء الموضوع دوت هتبقى فيه مصيبة على مستوى الروح. لما شاول قتل، سفر صموئيل الثاني صح الاول، لما شاول قتل وبعد كده جه عبد عماليقي قال انا هروح ابلغ داوود، يقاب رئيس الجيش فاهم، قال يا ابني مش هم بشاره، الكلام ده مش هيبسط داوود، هو فهم انه يعني انت مش عايز ناخد المكافأة، فراح جري من سكة تاني وراح لداود وبيبشره انه شاء قال له طب قتلت مسيح الرب تقتل. فطبعا دي كانت فطنة، ما نقدرش ننكر انه يقام فاهم نفسية داود. فالانسان الغبي ليه غبي؟ لانه مش شايف انه الموضوع ده هتيجي من وراه مشكلة، مش هتيجي من وراه ازمة، ما مش شايف، فلذلك غبي. أو غبي لأنه ما هربش، شوف في تجربة جاية ساعات حبايب، مواقف كتيرة كده الواحد يظن بقى يعني إيه، لا أنا هطلع وإزاي يعني أنا، لا يا عم الدار يا عم، أدم شر اهرب، أدم شر اهرب. في مواقف كده في الحياة حبايب يعني حلو إنه تبقى يعني ال- 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 الحكمة دي في قلب البني آدم تحكمه، يعني مواقف كده تيجي والواحد يظن لا انا نطلع وزاو لا وزاو مش عارف ايه، يا عم الدهر عم الدهر يعني هيخليها في قلبنا حبايب. هنمر بمواقف كده في الحياة لا الحكمة انه الواحد لما يلاقي شر ابعد ابعد. الذكي يبصر الشر فيتوارى، الاغبياء يعبرون فيعاقبون. قلت لكم اغبياء لانه مش قادر يتنبأ انه ورا الموضوع ده هتيجي مشكلة، غبي لانه لما شايفها جايه ما بعتش، ظن ان هو يقدر يواجهها فكانت النتيجه ان هي كسرته. الذكي يبصر الشر فيتبر، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. فده التحذير الأول. الاحتراس الثاني اللي بيحذرنا منه الحكيم الآية 13، خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجانب ارتهن منه. سمعناها بالنص في الإصحاح 20 الآية 16، وسمعنا المبدأ ده كتير في سفر الأمثال كتير، أكثر من 6 مرات. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، تضمنش حد غريب. ليه؟ لأن لو ما قدرش يسدد أنت اللي ملتزم أنك تسدد. قلت لكم بنقول تاني، خلاص أنت حاسب التبعية أنه ممكن ما يقدرش يسدد وأنا متقبل أن أنا أسد بداله، أوكي. لكن لا، ده أنا كنت بس يعني ضمنه كده بالكلام وهو اللي يسدد، ولو ما سددش أنا هحتاس. لا، أنا ما هتحتاس يا عمي، ما تضمنوش، لأنه لو ما سددش أنت ملتزم أنك تسدد. هنا بقى ما فيش بقى الإيه يعني الجراءة اللي في غير موضعها. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجانب ارتهن منه. أي تدعون لعدم التسرع؟ أي تضمن فلان؟ ما أنا برقبتي. برقبتك استحمل بقى عدم التسرع. الآية تحمل عدم حساب النفقة، تسرعت وضمنت. طب انت اقعد بينك وبين نفسك، طب لو ما دفعش انا هدفع. طب انا اقدر استقطع من دخلي مبلغ معين كل شهر عشان انا ضمنت؟ لا ما اقدرش. لا ما اقدرش، يبقى مش هضمن. لا لا، ما انا هضمن على اساس هو هيدفع. وافرض تعثر يا سيدي، يبقى انت ما حسبتش حساب النفقه. دي نمره 2. نمره 3، الايه بترسخ مبدا تحمل النتائج. اللي يعمل عمل يا حبايبي يتحمل نتائجه، مش نعمل العمل ونيجي بقى نتبرأ من تحمل النتائج. لا، انت عملت ضمنت، استحمل بقى اللي انت عملته. لا انا ما اقدرش، خلاص ما اقدرش. تقول لي امال المحبه؟ يا عم ما ترتقيش فوق ما ينبغي، ما دام مش دي قامتك، ما دام مش ده مستواك الروحي. زي حد مثلا يكون متاخد حقه في حاجه، لا لا انا مش هعمل حاجه وربنا هينجيني. لا نرتقي فوق ما ينبغي يا حبايب، انا ده مش مستواي الروحي، انا ما وصلتش للدرجه الروحيه انه انا قف وانظره خلاص الرب يقول. لا انا مش كده. مش معنى بقى جيت فيدي وتقول لي لا خلاص انا مش هعمل حاجه وربنا، طب استحمل بقى، ويجي بعد كده يتاذي يقول لك هو ربنا سابني. يا حبايب يعني البني ادم لازم يحسب حساب النفقه، لازم يبقى عنده استعداد لتحمل نتائج افعاله. لكن الانسان يرتقي في قامه روحيه مش مستواه ومش قامته، وبعد كده يجي يحصد النتائج يقعد يعيط يقول لك ربنا سابني؟ لا. فالآية فيها دروس كتيرة حبايب، عدم التسرع، حساب النفقة، انه في مادة يرسخها الله انه الانسان يتحمل نتيجة افعاله. انا قابل، خلاص انت قابل، خلاص انسي بقى ربنا بقى زي ما هو حكمته طالع، يتدخل ما يتدخلش، بس انا داخليا متقبل النتائج. لا مش هتقبل النتيجة، خلاص انسحب انسحب، ما 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 مش هتبقى خطية عليك، انا مش مستواي. يبقى احتراس من الشر، احتراس من ضمان الغريب. آخر احتراس يحذرنا منه الحكيم الآية 14، من يبارك قريبه بصوت عال. اللي يمدح الآخرين حلو، قلنا المدح ده شيء طيب، والنفس البشرية محتاجة، ما نقدرش ننكر احتياج نفسي في طبيعتنا. في قامات روحية مش محتاجة، بس يا سيدي برضو خلينا على قدينا، احنا قامتنا ضعيف. كل ما الانسان بيرتقي في المستوى الروحي مش محتاج لمؤازرة من الناس ولا تشجيع من الناس، العالم ضدك يا سنة سواء ضد العالم، ده مستوى عالي، ده مش مستوي. انا برضو لما حد بيقول لي كلمة بتشجع، ماشي طبيعي مستوي كده يعني. انا حلو حبيبي ان الواحد فينا يبقى عارف مستوى روحي وراضي بيه، راضي فيه. لا ترتقي فوق ما ينبغي أن ترتقي، بل نرتقي للتعقل، لنا عقلين كده. فإحنا كبشر محتاجين نسمع كلام المدح. طب كويس، من يبارك قريبه بصوت مرتفع في الصباح باكرا يحسب له لعنا. أخويا محتاج يسمع كلام مدح، رحت رايح تحت بيتهم الصبح بدري الساعة 5 ورحت مشغل ميكروفون مدح لأخويا. ليه؟ مصله بشجع أخويا. عم انت كده تقلق طرحته. انت عملت عمل طيب، بس راعي راحة الاخر. فدوت معنى. المعنى التاني، من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا يحسب له لعنا. في الصباح باكر مش يعني المعنى الاول، المعنى الحرفي يعني رايح الصبح بدري وواعد يزعق من تحت كلام مدح. كلام مدح حلو، بس نراعي راحة الناس، وده مبدأ برضو حلو قبل ما سيبه. يعني خلينا كمؤمنين يبقى عندنا المبادئ دي يا حبيب، مش اجتماعيات، انه يعني احط نفسي موضع الاخر، احاول لما اعمل حاجة طب الحاجة دي بتزعجني، طب ما دام بتزعجني يبقى انا ما اعملهاش عشان ما ازعجش بيها الاخرين. فحلو ان الواحد يبقى حساس لراحة الاخرين. ساعات الواحد يعني كل اللي هممني نفسي، انا مثلا النهاردة فرحان مبسوط انا عايز كذا، علقت كده بالليل الساعة واحدة فيمسكت التليفون يا فلان، اه في اصلا متضايق عايز حد يكلمني، خدمة تروح من دهلي صحيح نص الليل عشان انا متضايق، مش احنا اصحاب؟ ماشي يا حبيبي اصحاب، بس راعي يعني موقف كده. يعني انا ما اقصدش ان انا عشان اضحك، لكن اقصد موقف كتير بقى في الحياة حلو الواحد يبقى حساس، يعني يراعي الاخرين. في التليفون واحد رد على واحد، رن على واحد ما ردش، يفضل مسيدين مين مدني يروح قفل له التليفون يعني ما صار عايز اطمن، انا عايز يا عمي. يعني حلو البني ادم يعني نراعي مشاعر الاخرين، حتى لو انت بتعمل حاجه طيبه، يعني ما انا عايز اسال عليه، ما انا عايز اطمن عليه. يعني ده مبدا، يعني حلو ان يبقى عندنا المبدا دوت. ده المعنى الاول. المعنى الثاني يوصل في الصباح باكرا، يعني الحماس. واحد قايم الصبح بدري عند دليل الحميه، واحد يقعد يمدح اخوه يعني بافراط في كل مناسبه، بسبب وبدون سبب، في داعي وبدون داعي. لا ده انت كده انت مش بتمدحه، انت كده بتخلي الناس تكرهه، انت كده بتخلي الناس تتشكك في الشخص دوت. ايه مالك كل ما تقعد مشغل لنا الاسطوانه ديت؟ يبقى هنا كلمه في الصباح باكر يقصد ان الواحد يمدح الاخرين باندفاع زياده، بحماس زياده، في كل موقف، في كل قعده، في كل مناسبه. يا فلان يا فلان ما فيش احسن منه فلان، تقول انا بمدح. ماشي حبيبي، بس يجيب نتيجه عكسيه عند الناس. الناس يقول هي مالك وكل شويه يقعد يشغل لنا الاسطوانه دي، يقصد ايه؟ اكيد في حاجه بقى. طب تروح جايبه نتيجه ايه؟ جايبه نتيجه عكسيه. حلو انك تمدح بس الاعتدال. ادي معنى تاني للايه. معنى ثالث للآية، خدها بقى بالمعنى الروحي، من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا. لا، الصباح الباكر ده مش عشان تروح تمدح قريبك، الصباح الباكر ده عشان المسيح، الصباح الباكر ده عشان الخلوة الروحية. فما تخليش محبة المديح أو محبة خدمة الناس تيجي على وقت الصباح الباكر. الصباح الباكر ده تخليه ربنا، أو ما تقوم الصبح باكر كده تقعد مع ربنا في خلوة، تشبع بربنا، وبعد كده بقى روح يخدم، بعد كده روح ساعد الناس، روح اللي تعمله. لكن ما تخليش حاجة تاخد وقت الصباح الباكر دوت، لأن دوت زي ما قال الذين يبكرون إلي يجدونني، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.